من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يصوم مؤسسة الدكتورة العزيز الخطاب التعليمية أن ترحب بكم وبفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الجويني المشرف العام على مؤسسة المربي. فحياكم الله شيخنا، أحسنتم أهلا ورزقتم سهلا. ولن يعتاد المقدمون على التعريف بضيوفهم، فإن ضيفنا الليلة عالم، بل هو أشهر من نار على علم، والمعالم لا تفتقر إلى التعريف، وكما قال الأول من المعضلات توضيح الواضحات. وكما نرحب بكم أيها الحضور الكرام، ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بأكرم وفد، ومرحبا بكم من وفد. أيها الفضلاء، أعلم أن النفوس قد اشتاقت والأعناق قد شاقت إلى السماع لضيفنا الحبيب، ولذلك سأعطي القوس إلى باليها والروح إلى راميها، وأفتح المجال لشيخنا المفضل سائلين المولى الكريم أن يجعل الحق في قلبه وأن يجريه على لسانه، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، فليتفضل شيخنا مشكور مأجور بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنا سعيد بهذه الدعوة الكريمة وهذا اللقاء الذي يقيمه الإخوة متجددا كل عام، وجميل أن تكون مؤسساتنا التربوية ذات صلة وتواصل مع المجتمع، وأن لا يكون أثرها قاصرا على ما يتلقاه الطلاب داخل الصف الدراسي. وإذا لم تسهم هذه المؤسسات في الرسالة التربوية في المجتمع، فلن نتوقع أن يؤدى هذا الدور من غيرها. ومن الطبيعي أن تكون مشاركات مثل هذه المؤسسات في إطار مجالها وميدانها وتخصصها التربوي. عنوان الحديث كما قرأتم في الإعلان: ناجحون ليسوا عباقرة. يبحث الناس عن النجاح ويولعون بتتبع سير الناجحين وأخبارهم، وتمتلئ رفوف المكتبات والمتاجر بأنواع من المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتحدث عن النجاح والناجحين، وينفق الناس أموالا ومبالغ باهظة لحضور دورات وبرامج حول النجاح. وبغض النظر عن جدوى ما يقدم وعن مدى إسهامه الفعلي في دفع الناس للنجاح، فإن هذا مؤشر على علو هاجس النجاح لدى الناس وعلى بحثهم عن تحقيقه واستهانتهم بما ينفقونه في سبيل الحصول عليه. يرتبط الحديث دوما عن النجاح بنماذج حققت مستوى عاليا، تمتلك قدرات غير طبيعية، تفوق الآخرين في الذكاء والإمكانات والخبرات. ولا شك أن فرص النجاح لدى هؤلاء أكثر من غيرهم، وإمكانات التميز لديهم أعلى ممن هم دونهم في القدرات، فإن القدرات لها أثر كبير في أداء الإنسان وفي نجاحه وتفوقه. فصاحب القدرة العالية يمكن أن يحقق بجهد يسير أضعاف ما يحققه من هو دونه بجهد كبير وعمل دؤوب. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل النجاح قاصر فقط على أمثال هؤلاء؟ وهل تحقيق الأثر الفعلي في الحياة قاصر على من يكون قدرات عالية؟ قد يبدو لنا أول وهلة ذلك الأمر، لكن من خلال تتبع كثير من مجالات الناجحين وحياتهم نجد أن الصورة مختلفة، نجد أن هناك من حققوا نجاحا كبيرا وهم أصحاب قدرات عادية، بل ربما بعضهم أصحاب قدرات متواضعة. وهذا لا يعني الاستهانة بأصحاب القدرات، ولا يعني إغفال القدرة والذكاء والمواهب ودورها في تحقيق النجاح، لكن أيضا هذا عامل من العوامل. لكن هناك عوامل مهمة حينما تتحقق لدى الناس يمكن أن تدفعهم إلى تحقيق نجاح متميز قد يفوقون فيه كثيرا ممن هم أعلى منهم قدرة وأكبر منهم إمكانات. وفي هذا اللقاء سوف نقف على بعض النماذج بقدر ما يسمح به الوقت ممن استطاعوا أن يحققوا نجاحا يفوقون فيه أقرانهم. وحرصت أن لا أورد في هذه النماذج إلا أصحاب القدرات العادية أو ربما قدرات متواضعة. بعض من سأسرد أخبارهم أعرفهم شخصيا وقدراتهم محدودة جدا ومتواضعة في كل الاعتبارات، لكن عملوا بطريقة صحيحة قادتهم إلى تحقيق نجاح فاقوا فيه كثيرا ممن يملكون قدرات أعلى وقدرات أكبر. ولعل في هذا تحفيز لنا في ذواتنا لنحقق النجاح في حياتنا، وتحفيز لنا أيضا لندفع طلابنا وأبناءنا لتحقيق قدر من النجاح. سأشير إلى بعض العوامل وأورد في كل عام نموذجا أو أكثر ممن استطاعوا أن يحققوا هذا النجاح. العامل الأول غرس البذرة وترك هذه البذرة تنمو، مثل ما يسميه المزارعون عندنا بالبعل. والبعل هو تلكم الزراعة التي تعتمد على الأمطار. طبعا بطبيعة بلادنا الأمطار محدودة والزراعة عندنا تعتمد على السقي من الآبار، لكن في بعض المناطق ذات الخصوبة يختط يعني الإنسان له مربعا ويبدر فيه، يرمي فيه بعض بذور القمح ويتركه يسقى بماء المطر. صاحب البعل لا يبذل جهد كبير في السقي ومتابعته، مهمته أن يبذر البذرة وينتظرها حتى تنضج. حينما يركز العامل على اكتشاف بذرة مناسبة ويبذر هذه البذرة فإن ثمرتها تستمر وتتواصل. ودعوني أعطيكم مثالا على فكرة قام بها رجل لم يكن عالما ولم يكن فقيها، كان تاجر من أهل باكستان، حاول أن يحفظ أولاده القرآن فما استطاع. لا يستطيع الإنسان أن يسيطر على أولاده، لا يستطيع أن يلزمهم، ويعني شكى معاناته لمعلم كان يعلم الصبيان، فقال له اعتبر هؤلاء أولادك وأنفق عليهم فإن هذا سيكون بمنزلة حفظ أولادك للقرآن. بدأ عنده فكرة العناية في حفظ القرآن، بدأ تقريبا في الثمانينات الهجرية، وهو رجل تاجر مشهور يقال له محمد يوسف سيتي. كان يأتي إلى المساجد، يأتي يصلي الفجر في أحد المساجد، بعد الصلاة يقوم أمام المصلين يحمد الله عز وجل ويعظ الناس موعظة مؤثرة، ثم يذكرهم بتعلم كتاب الله عز وجل ويحثهم على تحفيظ أولادهم القرآن الكريم. المساجد يبدون استعدادهم لكن الإمكانات عندهم لا تعين، فيتكفل هو يطلب من أهل المسجد أن يتكفلوا بثلث راتب المحفظ ويتكفل هو بالباقي، لأنه يريد هو أن يحملهم مسؤولية بحيث يستمر العمل. يتعاون الناس فيتكفلون بثلث راتب المعلم ويتكفل هو بالباقي. لا يقبل أحد من جماعة المسجد أن يتكفل بالراتب كاملا لأنه يريد أن يوزع المسؤولية بينهم، ثم تبدأ الحلقة ويراسلونه بالتقارير شهريا عن الحلقة أو عن الجمعية. امتدت شبكة المدارس في لاهور ثم وصلت إلى مدينة هزازة وبدأت تنتشر في باكستان. في بريطانيا التقى بمجموعة من أو تاجرين وتناقشوا وتساءلوا عن يعني اتفقوا على أن يلتقوا الاجتماع القادم في هنا في بيت الله الحرام. جاءوا إلى مكة أرادوا أن يطلعوا على الحال وكانوا يتوقعون أن يجدوا تجربة متميزة، لأنه من المتوقع أن تكون مكة أكثر ميزة من تلك النواحي. فوجدوا الأمر مزعجا، لاحظوا أن أئمة المساجد يعني قليل منهم من يختم القرآن، قليل منهم من يصلي التراويح حفظا، ناهيكم عن اللحن في القراءة إلى غير ذلك. فاتفقوا على أن يبدأوا المشروع في مكة. راسل اتفق، استخدم نفس الأسلوب السابق الذي كان يستخدمه، تحدث مع أحد تجار مكة وافق على الفكرة، ثم أرسل راسل رجلين في باكستان، الشيخ محمد ذاكر والشيخ خليل الرحمن، ودعاهم إلى المجيء إلى مكة. جاءوا من كراتشي إلى الدمام بالسيارة طبعا حتى وصلوا إلى مكة، ثم سألهم قال هل تريدون أن تبقون هنا أن تعلموا فترة ثم تعودون، أم أن تبقوا هنا حتى تموتوا هنا في هذه البلاد؟ فاختاروا هذا القرار وبدأوا في العمل في مكة. شرعوا في حلق في المسجد الحرام، كان الشيخ محمد ذاكر يدرس في ثلاثة أوقات، من بعد صلاة الأولى من بعد صلاة الفجر مقابل الباب اليماني، والثانية بعد العصر، والثالثة بعد صلاة المغرب. وبعد مضي سنة كاملة من عقد هذه الحلق طلب الشيخ محمد يوسف من محمد ذاكر أن ينتقل إلى منطقة القصيم، ذهب إلى القصيم أنشأ الحلقات هناك، وانتقل الشيخ محمد ذاكر إلى القصيم، ثم جاء إلى الرياض ووجد أيضا نفس المشكلة. التقى بالعلماء، التقى بالشيخ محمد إبراهيم والشيخ بن باز والشيخ عبد الرحمن الفريان وغيرهم، وتشاوروا وطرح عليهم الفكرة، ثم اتفقوا على فتح حلقاء الجمعية هناك، وعلى أن يرأسها الشيخ عبد الرحمن الفريان وابن سنان رحمهم الله جميعا، وأنشأت الجمعية هناك، وأرسل الشيخ محمد ذاكر وبقي هناك، وبعد ذلك انتقل إلى الدمام ثم انتقل إلى لبنان، وهكذا يحيي هذه الحلقات من مكان إلى آخر. هذا تاجر من تجار المسلمين استطاع أن ينشر تعليم القرآن وتحفيظ القرآن كما ترون، وبعد ذلك كل ما يأتي هو نتيجة هذه البذرة اليسيرة. كل ما يعني أنتجته هذه الحلقات من حفاظ ما يؤمون المصلين يقرؤون القرآن، ما ولدته هذه الحلقات من تربية من تأثير، كل هذا نتاج تلك البذرة اليسيرة التي كان الشيخ يسعى إليها، وكان يعني يسعى إلى أن يبذر بذرة ثم بعد ذلك يترك هذه البذرة تنمو بنفسها. هذا مدخل. الأمر الثاني والمدخل الثاني تربية الآخرين وتوجيههم. قد يكون الإنسان قدراته محدودة فيعتني بتربية أولاده ذكورا أو إناثا، وينشئهم تنشئة جيدة فسيمتلك أولاده كفاءة أعلى منه ومستوى أعلى منه، فيكون بعد ذلك أثرهم أثرا عظيما، وهذا الأثر سيفوق قدراته هو. أو أن يوجه الآخرين، يوجه الآخرين إلى فكرة ما وإلى قضية ما فيقتنع بها من هو أقدر منه. والأمثلة على ذلك كثيرة. رجل يعني أعرفه وأدركته وحضرت جنازته، توفي رحمه الله، يحدثني أحد أولاده قدم من بلاد الشام، رجل كان يحمل شهادة ابتدائية فقط لكنه كان حريص، جاء إلى الرياض يريد أن يتربى أولاده في بيئة بعيدة، يعني بيئة أكثر تديناً وأكثر محافظة، فجاء للعمل بقصد تربية أولاده ورعاية أولاده. كان يحضر يلازم دروس القرآن ودرس العلم حتى ينام في الدرس من شدة الإعياء. اعتنى بتربية أولاده، تخرج من أولاده، كان أولاده حفظة للقرآن كلهم أعرفهم، بناته حفظة للقرآن، اعتنى بتنشئة أولاده. أحد أولاده يحمل الآن شهادة الدكتوراه، يرأس مؤسسة إسلامية كبيرة جدا، له جهود كبيرة وجهود عظيمة، وعدد من بناته لهم نشاط في مؤسسات نسائية عديدة ولهم دور كبير جدا، استطاع أن ينجزه هذا العام. لما توفي حملوا جنازته على الأعناق وصار فيها جمع كبير جدا، ويعني توفي في حادث رحمه الله، أصاب حادث ومات هو وعدد من بناته وأهله كانوا في سيارته. حضر جنازة عدد كبير جدا، حتى كان شخص يسأل من هو هذا الشيخ، كان يظن أنه أحد العلماء ويظن، لكن لم يكن يظن أنه إنسان عامل إنسان بسيط، لكن كان يحمل في 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 قلبه روحا دفعته إلى إيجاد هذا الإنجاز الذي بقي. يعني أنا أذكر وفاته كانت قبل قريب من 20 سنة أو حولها، ولا زال الآن أثر أولاده وبناته أثرا باقيا نتيجة هذه التربية التي غرسها. شخص آخر كان رجلا يعني بسيطا، لكنه كان رجل يعني يحمل روح وحريص، فيه خلق وسمت وخشوع، صريح جدا، يحمل شهادة دون الجامعية ويعمل بناء مقاول، لكنه كان يحمل روحا خيرة. كان يقول لأصحابه: عليكم بنصحي، حتى لو لم تجدوا أسلوبا إلا أن تقولوا لي يا حمار فلا تتركوا نصحي، فهذا حقي عليكم. حريص جدا أن يسمع من الآخرين ينصحوه. كان في مجلس فتداول الناس في المجلس فذكروا شخص عالم منتسب للعلم يتولى منصب إفتاء، وهذا الرجل مشهور ب يعني التملق للسلطان، مشهور بصد الناس عن الدين، يعني رجل كان لم يكن على سيرة حسنة وكان عالم سوء، فذكروه بالسوء. فقال لهم: يعني إنما شقت عليكم زلته لأنه ليس لدينا إلا هو، ولو كان لدينا 100 عالم لما أثرت هذه الزلة في مجتمعنا، وكل واحد منا يمكن أن يجعل من نفسه مشروع عالم. سمع هذه الكلمة طبيب موجود في المجلس، أثرت عليه هذه الكلمة، بدأ يتعلم، اعتنى بتعلم العلم الشرعي حتى تميز فيه، حفظ القرآن، أنشأ حلقات لتحفيظ القرآن، أقام درسا في بلده كان يحضره أكثر من 500 شخص حتى تم إيقاف هذا الدرس. ومحدثي يقول إنني أعرفه شخصيا وقد حضرت أحد دروسه، حتى عرض عليه منصب الإفتاء فرفض. كانت عيادته تزدحم بفئتين: المرضى والذين يأتون يستفتون ويسألون، لا يملك دخل سوى عيادته، لم يحج إلا متأخرا، يقول صاحبي عرضت عليه مالا للحج فأبى ورفض أن يتلقى أي مساعدة أخرى. هذا نموذج استفاد من توجيه الآخرين حتى تحول إلى مشروع عالم كما قال صاحبه. أحد كبار السن يحدثني أن والده كان حريص جدا على حفظه للقرآن وهو شاب، يعني فيه إعراض وصبوة، يقول: كنت نائما وكان بجوار والدي ووالدتي، وكان والدي يظن أني نائم فيتحدث مع أمي ويقول إني مللت من هذا الابن وتعبت معه، يعني فسمعه وتأثر، حفظ القرآن. بعد ذلك اعتنى بأولاده، منهم يعني قرابة 5 حفظوا القرآن الذكور، بناته عدد منهم حفظوا القرآن، أما أحفاده الذين حفظوا القرآن فهم عدد يعني قد يتجاوز 20 أو 30. اثنان من أبنائه يحملون شهادات عليا، وعدد أيضا من أحفاده في مجالات عديدة مؤثرة ترك أثرا بسبب حرص والده ورعاية والده له. مضى والده وهو لم يعلم هذا النتاج وهذا الأثر، لكن الله عز وجل يعلم هذا الأثر ويكتب له بإذن الله عز وجل الأجر. المجال الثالث استثمار فرصة. قد تتاح عند الإنسان فرصة معينة فيستثمر هذه الفرصة فتكون سببا في تحقيق النجاح. ودعوني أعطيكم نموذجا آخر من نجاح في أمر دنيوي. مزارع هولندي هاجر إلى جنوب أفريقيا وباع كل ما يملك على أمل أن يشتري أرض خصبة زراعية يحولها بعد ذلك إلى مزرعة ضخمة، وبسبب جهله وصغر سنه اشترى أرض جدباء غير صالحة للزراعة. حاول واجه مشكلة، والأكثر من ذلك أنه وجد هذه الأرض مليئة بالأفاعي والحيات. فكر وطرأ في باله فكرة غير متوقعة، هو لماذا لا يستفيد من وجود الحيات في أرضه ويستثمر وجود هذه الحيات. ألغى فكرة الزراعة واتجه إلى إنتاج مضادات السموم الطبيعية بحيث يستثمر هذه الحيات الموجودة في أرضه، والأفاعي موجودة عنده بشكل جيد ومتوفرة بأنواعها. حقق نجاح حتى أصبحت هذه المزرعة اليوم أكبر منتج للقاحات السموم في العالم. هنا هذا الإنسان استغل الفرصة التي أتيحت له. استغلال فرصة يسيرة ربما يكون مدخل يعني يحقق الإنسان نجاحا كبيرا. والفرصة قد تكون في ظاهرها مشكلة وأزمة مثل ما حصل عند صاحبنا. أيضا نموذج آخر الصبر ومواجهة العقائب، الصبر ومواجهة العقبات. الصبر طاقة كبيرة جدا ويزود الإنسان بطاقة عالية، لكن حينما يصبر، ومعنى الصبر عظيم، الصبر الذي يتحقق معه النجاح ليس ذلك الصبر المحدود، ليس صبر سريع، إنما صبر يجعل الإنسان يواجه العوائق ويواجه العقبات. مثال شخص أعمى وأصم، فقد سمعه منذ طفولته، وعند 10 من عمره فقد البصر فأصبح كفيفا وأصم. هو الآن يشرف على نادي للصم ومدير قسم الدعوة والإرشاد، ويقيم درسا أسبوعيا ويحتسب في إقامة الصم إيقاظ الصم لصلاة الفجر، يضع يده بيد المترجم فيستخدم أصابعه لينقل للمترجم ماذا يريد، وهذا المترجم يرسل للصم. يقول صاحبي رأيت به آثارا على وجهه وكدمات، فلما سألت أصحابه قالوا إنها من آثار تنقله بين الغرف لإيقاظ الشباب الصم للصلاة حيث لا يوجد من يدله على الطريق. نموذج آخر شاب أصم تخرج من الثانوية العامة، لم يجد قبول في الجامعات، انتقل إلى أمريكا، درس الحاسب الآلي وحاز على المركز الأول بتقدير ممتاز، وعاد وهو الآن يملك أكبر مركز معينات سمعية للصم، ويقوم بترجمة الأنظمة السعودية وتعتمد من الجهات المعنية ويتم تعميمها على الصم. حينما نتكلم عن شخص ذهب سافر إلى الغرب ودرس هناك الجامعة وتفوق، هذا لم يكن ليحصل إلا من خلال صبر ومواجهة لعوائق كثيرة جدا. أيضا عامل آخر عامل الإصرار والعزيمة. كثير من الناس يريدون النجاح لي، وأصبح هذا الحبل يتكرر ذهابا وإيابا، فسوف يترك أثرا واضحا. والعامل الواحد هو الدوام والإصرار. الدوام والإصرار يضاعف الجهد بشكل كبير جدا. فإذا كنت تستطيع مثلا أن توفر في يوم واحد كوبا من الماء، فإنك خلال سنوات سوف تستطيع أن تملأ خزان كبير من خلال هذا الكوب. شخص موجود لازال اسمه رجب عبد المقصود، عنده مشكلة في يده، ما يستطيع استخدم يده، ولد وهو صغير كذلك، حاول الأطباء في علاجها فلم يستطيعوا. بدأ عنده إصرار، بدأ يدرب قدميه، لأن الوسيلة الوحيدة له هو أن يستخدم، هي أن يستخدم قدميه بحيث يتحكم بالأدوات الصغيرة. كان الأمر شاق عليه، استغرق وقت طويل جدا وتدريب متواصل على الأدوات البسيطة في فك الأجهزة الإلكترونية، حتى أمكنه في النهاية الإمساك بشكل طبيعي باستخدام القدمين. نجح في إصلاح أجهزة التلفزيون، صار يصلح أجهزة التلفزيون ويمسك طبعا أدوات بقدميه، لكن واجهته مشكلة، هو أنه يحتاج حامل جهاز تلفزيون، وجهاز التلفزيون ثقيل لا يستطيع. فقرر الاتجاه إلى مجال آخر لا يتطلب منه هذا الجهد وهذا العذر. لجأ إلى مهنة والده، والده يصلح الساعات، وكان والده متخصص في إصلاح الساعات القديمة المتهالكة لأهل القرية. بعد وفاة والده حاول التدرب في بعض المحلات، فكان أصحاب المحلات يطردونه ويسخرون منه، ويعني يرون أنه كيف إنسان أصلا، لأن الساعات كما تعرفون تعتمد على أجهزة دقيقة جدا، فكيف إنسان أصلا هو ما يتصرف بيديه كيف يستطيع أن يعمل بقدميه في إصلاح هذه الساعات، يتطلب استخدام أدوات دقيقة جدا. لم يجد بد من تعليم نفسه ذاتيا، وكان وقتها عمره 15 سنة. أخذ ساعة قديمة في بيتهم فكها، واجه صعوبة في فك الغطاء الخلفي للساعة عن طريق قدميه، بدأ يتدرب عليه حتى استطاع أن يتقنها. بعد ذلك اقتنى ساعة أخرى وبدأ يفك مكوناتها الدقيقة، ثم تواجهه صعوبة في السيطرة عليها ففشل، وبعد ذلك عاد المحاولة مرة أخرى. ثم اقترض مبلغ من المال واشترى ساعة، ونجح في أن يفكها إلى أجزائها الأولية ويقوم بتركيبها. صار يزور محلات الساعات على أنه عنده ساعة وما عرف يصلحها، وينظر كيف يعمل فني الساعات ويحفظ الخطوات، ثم يعود سريعا إلى البيت ليطبق نفس الخطوات. وبعد ذلك استطاع أن يتمكن من صيانة الساعات ذاتيا، تقدم إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وبعد اختبارات عديدة اجتاز اختبار ليكون أول ساعاتي معاق في العالم، وزادت ثقته بنفسه، تزوج، أنجب، مصدر الساعات لا تحقق له مصدر الدخل، بدأ يتدرب على صيانة أجهزة الحاسب، اقترض جهاز حاسب وقام بفكه وتركيبه وعمل عليه حتى تمكن من صيانة أجهزة الحاسب، بدأ من خلال التصميم حتى استطاع التعامل مع أنظمة التشغيل، وتمكن من تصميم موقع إلكتروني له يعرض فيه مواهبه ويسوق الساعات القديمة. هذه صورة من صور النجاح تتم من خلال الإصرار والعزيمة. من أيضا العوامل التي تحقق النجاح التركيز على الهدف، أن يركز الإنسان على هدف، يختار هدف يركز عليه، وحينها سيحقق نجاح. شخص كبير سن قابلته في قرغيزيا ممن عاش وتعلم في الحجرات، وتعرفون أنتم الحجرات كانت عبارة عن في أيام الحكم الشيوعي لما كانت الجمهورية الإسلامية تحت الاتحاد السوفيتي كان هناك بطش ومحاصرة لأي تعليم للقرآن أو تعليم للغة العربية، فكانوا يأتون إلى الأقبية ويبقون فيها 4 سنوات يتعلمون ويحفظون القرآن. يقول لي بنفسه: خبأت القرآن المصحف في جيبي وركبت القطار وسافرت 1000 كيلو حتى أقابل الشيخ، بقي في حجرة من الحجرات وتعلم ثم جاء. فتح له مدرسة، زرنا مدرسته، عنده عدد من الطلاب وعدد من الطالبات، مبنى متواضع، جهد متواضع، لكنه استطاع أن يحقق هذا الإنجاز. يتحدث معنا بعفوية ببساطة، ربما تبتسم وأن تسمع بعض أفكاره وطريقة تفكيره، لكنه حقق إنجاز يتمنى كل واحد منا أن يكون أحد من حقق جزءا من هذا الإنجاز. عامل النجاح عنده هو تحديد الهدف والإصرار عليه. نموذج آخر: تاجر يعمل في التجارة، في رحلة جاء من الصين، توقف في منطقة في حديقة، سمع شخص يدعو النصرانية، راودته فكرة الدعوة الإسلام في تلك البلد، بدأ مشروع جهد فردي. قابلته رجل فاضل ليس عالما ليس فقيها لكن عنده روح، تستهين بنفسك حينما تجلس معه وتستمع إليه. أنجز مشروعا كبيرا، بنى في تلك المنطقة 3150 مسجد، أنشأ 971 مدرسة، أسس 142 دار أيتام، 97 مركز، 98 دار للطلبة، حفر 3520 بئر، والآبار ليست مجرد بئر للماء، إنما يتبعها يعني اجتماعها القرية، يتبعها آثار اجتماعية واقتصادية ودعوية في تلك القرية. كان لديه 1300 داعية مكفول يكفلهم، 1200 داعية متطوع، 3000 مدرسة أهلية، 2000 يتيم يربيهم ويرعاهم. التقيت معه، استمعت لجزء من نشاطه وعزيمته، وعجبت كيف يمكن أن ينتج هذا الإنسان ما تنتجه مؤسسات. عنصر النجاح هو الإصرار على الهدف. هذا الشخص حدد هدفا وأصر عليه فاستطاع أن يحقق هذا النجاح. مدينة مشهورة في السودان اسمها كسلة، وتعرف بأنها مدينة السلفية. هذه المدينة بت فيها، يعني زرتها وبت فيها، فاستيقظت من الأذان الأول، كنت أظن أنه أذان الفجر، ويعني فوجئت بحجم النشاط العظيم الذي فيها. كان وراء ذلك رجل واحد من أهالي شرق السودان، لم يتلقى تعليم عالي، داعية من الله عز وجل عليه بالتحاقه بجماعة أنصار السنة بالسودان، كان على صلة وثيقة بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. كانت تلك منطقة مغلقة لطائفة الختمية الصوفية، كانت قوية فيها، هناك ضريح وأضرحة ومزارات يأتونها من أثيوبيا وأرتيريا. استطاع بناء لبنات الدعوة السلفية حتى أصبحت تلك المدينة علم على الدعوة السلفية، كانت في جهد هذا الإنسان الذي لم يبلغ القدر العالي من العلم. الإصرار على الهدف والتركيز عليه يعظم نتاج الإنسان. فلو أن إنسانا اختار له مجال من مجالات الخير ومجالات التأثير، ووظف وقته وجهده فيه فإنه سوف يكتسب خبرة عالية جدا فيه، والخبرة قد تفوق أصحاب القدرات والإمكانات. ونلحظ نحن أصحاب خبرات بسيطين، تجد صاحب خبرة في صيانة أجهزة، تجد صاحب خبرة في بناء، خبرة في مهارات اجتماعية في أي مجال من المجالات. أحيانا يكون مصدر النجاح فكرة رائدة، فكرة بطبيعتها بسيطة ومحدودة، وقد تكون هذه الفكرة رائدة تكون مدخل لنجاح قد لا يتوقعه الناس. مجموعة من الشباب التقيت بهم وأعرفهم، عندهم روح جيدة في الدعوة لكن ليسوا أصحاب قدرات عالية ولا علم شرعي عميق، إنما طرأت لهم فكرة بسيطة. هذه الفكرة بدأت، اجتمعوا في مجلس وطرحوا فكرة أنه في مجلات، وغالب المجلات السيئة فيها زوايا المراسلة، شخص يكتب يضع صورته والهواية المراسلة ويكتب عنوانه ذكور وإناث، فكانوا يأخذون هذه العناوين من المجلات ويراسلون هؤلاء بمجموعة من النصائح الكتيبات إلى آخره. بدأ العمل يتوسع، يردون بعضهم، يتجاوبون. بعد ذلك انتقلوا البيت مسجد، بعد ذلك استاجروا شقة، ثم فتحوا فرع في قرية هم ينتمون إليها. زرت هذا الفرع، ينفقون على رسائل البريد شهريا 15,000 ريال، هذه رسائل بريد يرسلونها، كانت رسائل قليلة كما قلنا. بعدين طبعوا عنوانهم، أصبحوا يرسلونه مع كل شخص سافر الخارج، هذا عنوانه، أي واحد تشوفه عطيه، وهذا الإنسان يراسلهم. كانوا يكتبون رسائل يدوية ويحملونها البيت، يستعينون بأهل البيت ليشاركوهم في ذلك. التمويل كان عبارة عن يعني مثل ما نقول إحنا قطعة من الشباب يجتمعون ويدفعون. بعد ذلك أدخل أجهزة الحاسب، أصبح عندهم أكثر من 4 موظفين، أكثر من 10 متطوعين، أصبحت الرسائل كثيرة جدا تصل إلى أكثر من 67 دولة، استخدموا لغات أخرى متنوعة، أرسلوا طرود بريدية، كتب، أشرطة بالشحن وزنتها بالكيلومترات، أنشأوا تسجيلات ومكتبات إسلامية في بعض الدول من خلال المراسلة والتواصل مع هؤلاء. مثلا هذه نماذج من رسائل جاءت إليهم، واحدة من السودان تقول: هل تعلمون أن جميع أفراد أسرتي كانوا يتوسلون بأصحاب القبور، وأن زوجي لا يصلي، ولكن ولله الحمد هدانا الله بفضله أولا ثم بما أرسلتموه لنا من هذا النور الذي أضاء لنا قلوبنا قبل طريقنا، راجين منكم دوام التواصل معنا. آخر يصف الرسائل استلمها بأنها نور يقودنا من ظلمات الجاهلية التي كنا نعيش فيها، وخاصة ظلمات تعظيم الأموات والغائبين، فكم أسمع ممن يعيش حولي وهم يرفعون أصواتهم بالنداء للأموات والغائبين، وقد كنت للأسف واحدا منهم، ولكن هذه الكتيبات قادتنا إلى نور التوحيد والعقيدة الصافية. هذا نموذج يقوم على فكرة بسيطة، استثمار الفكرة. نموذج آخر، شخص قابلته أنا في دولة أفريقية مع شهادة ثانوية، لاحظ أنه فكرة الإذاعة FM فكرة بسيطة، ركب دم فك ركب الأجهزة، استطاع أنه يتعرف على مكونات بث FM، صار يبث على مساحة القرية، وأنشأ الإذاعة في بيته لمدة 2 ساعة. بعدين إذا سافر يختار مجموعة أشرطة ويضعها عند زوجته، زوجته تشغل الأشرطة في هذه الإذاعة. وكان يقول لي وقتها أنه أتمنى أنه أنا لو أستطيع أعمل بطارية، تكلفتها وقتها أظن 300 دولار أو أنه ممكن البث يتضاعف. طبعا للأسف وقتها أنا تحمست لمساعدته ونسيت الموضوع ولم أصنع شيئا. لكن هذا نموذج، يعني نموذج من التقاط فكرة يسيرة وينشئ من خلالها الإنسان مثل هذا المشهور. نموذج آخر، واحد مغترب هنا من أهل سوريا، عامل بناء، مهتم بموضوع بناء المساجد، يزور القرى، إذا سافر لسوريا يزور قرية. شلون ما عندكم مسجد؟ هم معقول ما عندنا مسجد، ما نستطيع. طيب بتساعد معكم، أعطوني قطعة أرض، يتبرعوا لي بقطعة الأرض، يبني لهم العظم، وبعدين يقول كملوا أنتم. طبعا الناس صار عندهم أرض، صار عندهم عظم مبني، يتكاتفون ويكملونه. استطاع أن يبني أكثر من 100 مسجد بهذه الطريقة، وهو عامل بناء هنا. الأموال يأخذها، يجمع أموال يسيرة من أبناء يعني المغتربين، ويسافر هناك وينتقل إلى قرى لا يعرفهم ولا يعرفونه، ويطرح عليهم هذه الفكرة. صورة أخرى، مثال على الفكرة أحيانا البسيطة، شخص مع شهادة ابتدائية. طبعا لما توقع شخص ما يحمل شهادة ابتدائية، سوف توقع أن قدراته محدودة. طلع عليه فكرة، صار يدور على محلات تجارية ويأخذ اللبن اللي بقي له يوم واحد وينتهي. اللبن اللي بقي له يوم واحد وينتهي عادة خسارة عن صاحب المحل، يعيدها للشركة ويقوم يوزعها على الفقراء بشرط أنهم يستهلكونها في نفس اليوم. بعد ذلك بدأ ينمو عنده المشروع، تعاونت مع شركة الألبان ومنحته سيارة، وبدأ ينمو مشروعه، والمشروع كله قائم على استغلال الفترة اليسيرة عند انتهاء الألبان، وهذا يعني المنتج ضائع على الشركة وضائع على التجاري، وهو صاحب يعني أول من طرح فكرة وضع الماء في المقبرة. والآن يعني الناس كانوا تذكر، كانوا يأتون مثلا في العصر أو الظهر مجهدين في المقابر، فطرح فكرة وضع الماء في يعني المقابر، الماء البارد، والآن يعني انتشر في كثير من المقابر. مجال آخر أيضا من مجالات النجاح أن يوظف الإنسان جهود الآخرين. قد لا تستطيع أنت أن تحقق نجاحا باعتبار إمكاناتك يسيرة، لكن يمكن أن يكون المدخل أن توظف جهد الآخرين، أن تستغل جهد من هو أكثر منك تميزا. ولعل أبرز مثال على ذلك مثلا قصة الهدهد، هدهد سليمان. لما غاب وسأله سليمان قال لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وعوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هنا الشيطان الهدهد نقل هذه الفكرة إلى سليمان عليه السلام. الهدهد لا يستطيع أن يقوم بالدعوة، لا يملك ذلك، لكنه نقل هذا الأمر إلى من يملك ذلك، فدخلت بلقيس في الإسلام ودخل معها قومها في الإسلام. شابين من الأردن قابلتهم، طلاب في الجامعة وعندهم حس دعوي وهمة عالية جدا. طرحوا فكرة بسيطة في الجامعة أنهم بيضعون مهرجان للحجاب، للدعوة للحجاب. وافقت لهم إدارة الجامعة ثم اعتذرت، ولا زالوا مصرين. عرضوا على مدرسة أهلية أن تتبنى الفكرة، تبنت على أنها فكرة بسيطة، وسعوا الموضوع على أن يكون مهرجان عام للحجاب، للدعوة للحجاب. وهذا المهرجان يضم فعاليات عديدة جدا، استقدموا بعض الفنانات التائبات اللي طبعا كانوا لا يرتدون الحجاب وتحجبوا، استقدموا عدد من دول مختلفة، وضعوا فعاليات عديدة جدا، ودعوني للمشاركة في إلقاء محاضرة في أحد فعاليات ذلك المهرجان. لما اتصلوا بي قالوا لي المحرجين أنه نحن ما نستطيع نأمن لك التذكرة كاملة، ف يعني تذكرة ستكون مناصفة بيننا وبينك، أنا علينا الذهاب وأنت عليك العودة. أنا يعني وقتها في تلك الفترة يعني ما كنت أستطيع على الأقل أن أؤمن التذكرة كاملة، وافقت ودفعت نصف التذكرة وهم دفعوا نصف التذكرة. طبعا لما أتيت أصروا على أن يعطوني مبلغ كامل لأنهم وجدوا من رجال الأعمال من دعاهم. أقيمت عدد من المحاضرات في يعني عدد من الدعاة من داخل الأردن وخارجها. جاءت مثل إحدى النساء المشهورات ألقت محاضرة كبيرة في مسرح، حضرها 12,000 امرأة، وتحجب في تلك المحاضرة 200 امرأة. استضيفت أيضا إحدى النساء المشهورات وتحدثت عن تجربتها مع الحجاب. تم توزيع أكثر من 1,000 شريط عن الحجاب منهج حياة. هذه المدارس طبعا البرنامج أقيم في أظن 2003 أو 2004، استمرت هذه المدارس إلى الآن سنويا تقيم هذا المشروع وتعطي جوائز للفتيات المحجبات لكل طالبة ترتدي الحجاب. كان يعني هؤلاء الشابين سبب في نشر الحجاب عند عدد كبير جدا من النساء، ربما يصل إلى أكثر من 1,000 أو قد يصلون بالألوف نتيجة هذه الفكرة اليسيرة التي استطاعوا من خلالها أن يوظفوا جهود الآخرين، استطاعوا أن يوظفوا جهود الدعاة، جهود النساء، رجال الأعمال الذين دعموا المشروع. إذن يعني هذه الفكرة كما قلنا تعتمد على أنه كيف استطيع أن أوظف جهود الآخرين، إما أصحاب مال، إما علماء، إما دعاة، إما أصحاب إمكانات، فحينئذ سوف يتضاعف الأثر والنجاح. من أيضا جوانب ومجالات تحقيق النجاح لغير العباقرة كما قلنا استثمار المواهب. قد يكون عند إنسان موهبة، وهذه الموهبة إذا استثمرها بشكل جيد يمكن أن يحقق من خلالها نجاحا كبيرا. شخص مهتم بالتصوير، مصور، نمى هذه الموهبة، حصل على جوائز دولية في التصوير، وظف هذه الموهبة في نقل مآسي المسلمين، والصورة ربما تنقل رسالة كبيرة جدا قد لا تنقلها الكلمة. أخيرا من هذه المجالات أن يشغل الإنسان بما يحسن. من أكثر ما يعوق عن النجاح أن ينصرف الإنسان لما يحسن، لما لا يحسن، وأن يتصور أن النجاح سيحققه من خلال أداة واحدة. مثلا حينما يصر الإنسان على أن يكون داعية ويتصدى للإلقاء، يتصدى للمحاضرات، يتصدى للتدريس وهو غير مؤهل، ويعيش صراعا بين الدافع عنده في الأداء والتأثير وبين شعوره بضعف التأهيل، في حالات عند عدد من هؤلاء ينتصر عنده الدافع على واقعه فيتجه إلى عمل لا يحسنه فلا يؤثر. إذا أردت أن تنجح يتجه إلى ما تحسن. وربما اتجه إنسان أقل قدرة وأقل خبرة إلى مجال يحسنه فحقق من ذلك أثرا كبيرا. أعتقد أن الحديث يطول حول هذا الموضوع لكن يبقى الوقت محدودا. هذه نماذج حرصوا أن تكون منوعة من دول مختلفة، أفكار مختلفة متفاوتة، كلها تقودنا إلى حقيقة وهي أن النجاح ليس محكورا على العباقرة، ليس محكورا على أصحاب القدرات المتميزة. كل منا يستطيع أن يحقق نجاحا، لكن هذا ليس بالأمان. النجاح يتطلب إصرار، يتطلب مثابرة، يتطلب جهد، ويتطلب قبل ذلك وبعده إخلاص واستعانة بالله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك من الأسئلة من يسأل بعض المعلمين
كيف يكون المعلم لازما في كسب طلابه؟
دعوني أبدأ من النقطة الأخيرة. جزء كبير في نجاح المعلم أن يعتني بما يحسن. أحيانا المعلم يتميز بمهارة في التعامل، يتميز بمهارة في إيصال المعلومات، يتميز يبحث عما يحسن فيركز عليه، فسيكون هذا مفتاح النجاح بالنسبة له. ولا يتكلف يعني شيئا لا يتناسب معه ومع شخصيته وطبيعته. لا ييأس، يعني معلم إذا عمل فترة، أنا ما ندمت على مرحلة مرت في عمري مثل مرحلة التعليم، قضيت في التعليم 10 سنوات وأشعر أنه كان بإمكاني أن أحقق فيها قدرا من النجاح، وجزء من ذلك ربما أنني كنت أفكر بطريقة غير مناسبة، لو عدت إلى الوراء لفعلت أمرا مختلف. فنقول للمعلمين ابدأوا من حيث انتهى الآخرون ولا تبدأوا من حيث بدأ الآخرون. إذا اختار الإنسان ميدانا مناسبا وثابر وصبر وركز سوف يحقق فيه نجاحا. ليس النجاح قاصر على الأداء الفكري، وليس النجاح قاصر على أداء العلم. صاحب مثلا القدرات العقلية المتواضعة لن ينجح أن يكون عالما، ولن ينجح مثلا يكون مفكر، لكن يمكن أن ينجح في إنشاء مشاريع كبيرة جدا إذا ركز على ما يحسن. ومر علي عدد من الطلاب الذين درستهم قدراتهم ضعيفة متواضعة، واستطاعوا أن يحققوا نجاحا كبيرا يفوق قدراتهم لأنهم توجهوا إلى أمر أحسنوه. لكن هؤلاء لو توجهوا مثلا إلى العلم والتعليم ربما لم يحققوا ذلك النجاح. ولهذا جزء يعني مهم من مفتاح النجاح أن يختار الإنسان المجال المناسب له ولقدراته، وألا يعني يصر على خيار ليس هو الخيار الملائم له. يعني كلنا نعرف مثلا قصة أحد العلماء جاء يتعلم علم العروض عند الخليل بن أحمد، فبقي عنده وقت وما استطاع، فأعطاه بيت يقطعه، قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. ففهم المقصود وترك علم العروض واتجه إلى علم آخر فنبغ فيه وتميز.